الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، إن خير الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، روى الإمام الترمذي وأحمد وابن حبان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي علي، ورغم أنف امرئ أدرك أبويه عند الكبر ثم مات ولم يغفر له، ورغم أنف امرئ أدركه رمضان ثم انسلخ ولم يغفر له. ورواه مطولا ابن حبان وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة ومن حديث أنس بن مالك، وجاء أيضا عن غيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر، فلما صعد على الدرجة الأولى قال آمين، ولما صعد على الدرجة الثانية قال آمين، ثم قال في الثالثة آمين. فقال الصحابة: يا رسول الله، سأله بعد ذلك: سمعناك تقول آمين آمين آمين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن جبريل أتاني فقال: رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليه، قل آمين، فقلت آمين. رغم أنف رجل أدرك أبويه عند الكبر ثم مات ولم يغفر له، قل آمين، قال فقلت آمين. ثم قال: رغم أنف امرئ أدركه رمضان ثم انسلخ ولم يغفر له، قل آمين، فقلت آمين. وجاء في بعض الروايات عند ابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال له: من أدرك أبويه عند الكبر فمات ولم يغفر له فأبعده الله، قل آمين، فقلت آمين. ومن ذكرت عنده فلم يصلي عليك فمات فدخل النار فأبعده الله، قل آمين، فقلت آمين. ومن أدرك أبويه عند من أدرك رمضان ثم خرج منه ولم يغفر له فمات فدخل النار فأبعده الله، قل آمين، فقلت آمين. فهاتان دعوتان من نبينا صلى الله من جبريل أمين الوحي في السماء، ويؤمن عليها أمين الوحي في الأرض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. رغم أنف امرئ يدعو عليه أن يرغم أنفه، وفي الرواية الثانية فمات فأبعده الله، يدعو عليه بالبعد وأن يقصيه الله وأن يبعده، فهو محروم والله. فهذه الأمور الثلاثة التي ذكرت في هذا الحديث ينبغي للمسلم أن يحرص على أدائها كما أمره الله سبحانه وتعالى. فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أفضل القربات، إذا صليت على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت مأمور بذلك في كتاب الله: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله، فالنبي صلى الله عليه وسلم يأمر المسلمين بالصلاة عليه، وأنت أيها المسلم أنت المستفيد من دعائك لنبيك محمد صلى الله عليه وسلم. فقد روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ومن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، وصلاة الله عليك أيها المسلم ثناؤه عليك عند الملأ الأعلى، ثناؤه عليك عند الملائكة بما قدمته من قربة بالصلاة على نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكذلك روى الإمام البخاري في الأدب المفرد وهو عند الإمام أحمد من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة كتحط الله عز وجل عنه بها عشرة، أو قال صلى الله عليه بها عشرة وحط الله عز وجل عنه بها عشر خطيئات. وجاء في بعض الروايات: ورفعت له بها عشر درجات بصلاة واحدة على نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا سيما في يوم الجمعة، فقد جاء في حديث شداد بن أوس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة. فقالوا: يا رسول الله، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: يا رسول الله، وكيف تعرض عليك صلاتنا وقد أرمت أو وقد أرمت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي. ولذلك فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من الواجبات، ولو في المجلس صلاة واحدة على النبي صلى الله عليه وسلم. ففي سنن الترمذي وأبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من قوم يقومون من مجلس لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار، وكان عليهم حسرة. فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من الواجبات ولو لم يكن في المجلس إلا مرة واحدة. وهكذا لما كان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من الفضائل العظيمة ومن القربات إلى الله سبحانه وتعالى، فإن كل مصل مأمور أن يصلي على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في كل صلاة، وهو يسلم على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في أوائل التشهد قائلا: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. ثم يصلي على نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم قائلا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، في كل صلاة. والمسلمون يصلون على نبيهم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من القربات العظيمة التي يحصل التغافل عنها في كثير من الأوقات. فإذا ذكر عندك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم فسارع بالصلاة عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهكذا أيضا أيها المسلم، ينبغي عليك أن تكون متابعا لهديه صلى الله عليه وسلم في الصلاة عليه. فقد أحدث كثير من الناس بدعا في الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكم من أقوام يجتمعون وصاروا يجعلونها كالأناشيد والشعر، ينشدونها نشيدا مخالفين هدي الرسول صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه والقرون المفضلة، فجعلوها كالأناشيد، يصلون على نبيهم صلى الله عليه وسلم جماعيا ويترنمون بها كالأشعار، وهذا مخالف لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي من البدع المحدثة التي حذر منها نبينا صلى الله عليه وسلم بقوله: وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أفضل القربات. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بعشرة، ثم سلوا لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أناه، فمن سأل لي الوسيلة فقد حلت له شفاعتي. فمن جمع هذه الأذكار المباركة متابعا الأذان مع المؤذن ذاكرا لله عز وجل بتلك الكلمات العظيمة، ثم يصلي على نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم بعد ذلك يسأل له الوسيلة، حلت له شفاعة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، حلت له شفاعتي. فرغم أنف امرئ ذكر عنده نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولم يصلي عليه. وقد اختلف أهل العلم في الصلاة عليه في وقت خطبة الجمعة، والصحيح منها من أقوال أهل العلم أنه لا بأس أن يصلي عليه حتى في وقت الخطبة، ولكن لا يرفع صوته بها ولا يؤذي الآخرين بها لعموم الأدلة المذكورة، فإنها مخصصة للأحاديث الآمرة بالإنصات في يوم الجمعة. فإن الأحاديث الواردة في الحث على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم متكاثرة، لم تخصص كما خصصت خطبة الجمعة بأشياء من الكلام مع الخطيب وغيره. فعلى هذا فيشرع للمسلم أن يصلي على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم حتى في وقت خطبة الجمعة بصوت منخفض لا يؤذي الآخرين ولا يرفع به الصوت ولا يكون صوتا جماعيا كما أحدثه كثير من الناس. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، قال جبريل عليه السلام: من أدرك أبويه عند الكبر فمات فدخل النار فأبعده الله. قل آمين فقلت آمين. فيا عباد الله، دعا نبينا صلى الله عليه وسلم، وقبل ذلك دعا جبريل عليه السلام، دعا الأمينان، أمين السماء وأمين الأرض، دعا على من أدرك أبويه عند الكبر. أبواك في كبر ثم يموتان وهما في سخط عليك لم يرضيا عنك، فإن هذا من أسباب سخط الله سبحانه وتعالى. فاستحققت هذه الدعوة من هذين الأمينين، فمات فأبعده الله. قل آمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم آمين. دعا عليه جبريل، وأمن على ذلك نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فاحذر على نفسك أيها المسلم أن تدرك أبويك عند الكبر فلم تقم بحقهما وهما في أحوج الحاجة إليك، في أحوج ما يكون إلى خدمتك، في أحوج ما يكون إلى إعانتك، في أحوج ما يكون إلى إحسانك عند كبر السن، في أحوج ما يكون من الحاجة إلى رعايتك. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يجب عليك أن تحسن إليهما ما استطاع إنسان أن يجازي والديه مهما بذل، فقد قال الله سبحانه وتعالى: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك بعلم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. أمر الله بصحبتهم وأمر الله بالإحسان إليهم، وإن دعواك إلى الشرك بالله والعياذ بالله، وإن كان يدعوانك إلى الشرك بالله، فيجب عليك أن تحسن إليهما ولا تطعهما في معصية ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا، ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. فيا أيها المسلم، إن هذا حق عظيم لا سيما مع كبرهم وحاجتهم إليك، فيجب عليك أن تتقي الله سبحانه وتعالى في والديك. مهما فعلت لهما فإنك لن تبلغ الجزاء في جزاء الوالدين. روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. أي ما استطعت أن تجزيه إلا أن تجده عبدا من العبيد فتشتريه بمالك فتعتقه. فهذا بيان إلى أن الإنسان مهما أطاع والديه ومهما أحسن إليهما وأدى إليهما فإن هذا بعض من حقوقهم عليك، ولا تستطيع أن توفيهما حقهما، فقد قاما بك وبرعايتك وقاما بأداء الواجب عليك وأحبانك ورحمانك، ولا يزالان يرعيانك حتى كبرت. وهكذا فينبغي المسلم أن يتقي الله. روى الإمام البخاري في الأدب المفرد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رجلا جعل يحمل أمه يطوف بها حول الكعبة، يحمل أمه خلف ظهره يحج بها، فرآه عبد الله بن عمر وهو حامل أمه، فقال: يا أبا عبد الرحمن هذه أمي حججت بها على ظهري، أجزيتها؟ هل جزيتها؟ قال عبد الله بن عمر: لم تجزها ولا بزفرة من زفراتها، ولا بزفرة من زفراتها، أي أنين ولادتها. فهكذا ينبغي على المسلم أن يعرف حق الوالدين، أن يعرف حق الوالدين. ولذلك دعا جبريل عليه السلام على من لم يكن والداه سببا في مغفرته، في مغفرة الله له، على من لم يكن والداه عند الكبر سببا في مغفرة الله له، فهو باب من أبواب الجنة. روى الإمام الترمذي وأبو داود عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الوالد أوسط أبواب الجنة. فإن قال ابن أبي الدرداء مخاطبا لرجل: فإن شئت فاحفظ ذلك الباب أو وضعه. إذن طاعة الوالدين سبب من أسباب الجنة، بل باب خاص بطاعة الوالدين من أبواب جنة الله عز وجل. ولذلك كان عقوق الوالدين من الكبائر. إذا عققت والديك، إذا قطعتهما، إذا أسأت إليهما، إذا رفعت الصوت عليهما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. نهاه عن كلمة أف، هذا كله من كبائر الذنوب، أن ينهر والديه أو يشتم والديه، وأعظم من ذلك أن يضرب والديه، وأعظم من ذلك أيضا أن يقبح وأن يلعن وأن يسب. لا حول ولا قوة إلا بالله، إنها عظيمة من العظائم. روى الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي بكر رضي الله عنه، وفي الصحيحين أيضا عن أنس بن مالك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكبائر الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وشهادة الزور، وقول الزور. هكذا عدد النبي صلى الله عليه وسلم الكبائر، وعدد منها عقوق الوالدين. وفي البخاري في الأدب المفرد عن عبد الله بن عمر أنه قال: بكاء الوالدين من العقوق والكبائر. إذا كان ذلك بغير حق، إذا كان ذلك بغير حق بسبب أذيتك، فقد وقعت في كبيرة من كبائر الذنوب. بكاء الوالدين من العقوق والكبائر. فينبغي علينا أن نحرص على طاعة الله عز وجل، ثم طاعة الوالدين، وطاعة الوالدين من طاعة ربك عز وجل. ما لم يأمر بمعصية وما لم يأمر بترك طاعة، فيجب عليك عند ذلك أن تطيع ربك. إنما الطاعة بالمعروف، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال جبريل في هذا الحديث العظيم: من أدرك رمضان ثم خرج منه ولم يغفر له فمات فأبعده النار، فدخل النار فأبعده الله، قل آمين فقلت آمين. وفي الرواية الأخرى: رغم أنف امرئ أدركه رمضان ثم انسلخ ولم يغفر له. ذلك لأن هذا الشهر العظيم قد جعله الله سبحانه وتعالى من أسباب غفران الذنوب، مكفرا من مكفرات الذنوب، فمحروم محروم من خرج عليه هذا الشهر غير مغفور له. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فاحرص أيها المسلم على الإيمان بفرضية هذا الشهر المبارك وعلى احتساب الأجور من الله عز وجل. صم هذا الشهر محتسبا الأجر والمثوبة من الله سبحانه وتعالى، ولا تصومه عادة كما يصومه الناس، ولا تصومه استحياء من الناس، صمه تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، واحتسب الأجر والمثوبة من الله سبحانه وتعالى من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جمع الله عز وجل في هذا الشهر العظيم وفي هذا الشهر المبارك مكفرات الذنوب، فاحرص عليها أيها المسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قيام رمضان من أسباب مكفرات الذنوب، وهكذا أيضا قيام ليلة القدر من أسباب مكفرات الذنوب. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فيا أيها المسلم، لا تجعل نفسك محروما من هذه الخيرات والبركات التي جعلها الله عز وجل في هذا الشهر المبارك. تقرب إلى الله عز وجل بصيامه، تقرب إلى الله عز وجل بقيامه، اجتهد في طاعة الله سبحانه وتعالى، تخرج من هذا الشهر مغفورا لك بإذن الله عز وجل. وأدعو الله عز وجل أن يتقبل منك صيامك وأن يتقبل منك قيامك، فإنما يتقبل الله من المتقين. أدعو الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منك الأعمال وأن يتقبل منك القربات التي اتقيت الله عز وجل فيها في هذا الشهر المبارك، وتقربت بها إلى ربك سبحانه وتعالى. إنه لمحروم حقا، إنه لمحروم حقا من خرج من هذا الشهر المبارك غير مغفور له. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: رغم أنفه. لذلك أيها المسلم، سارع في اغتنام ما بقي من الوقت في هذه العشر المباركة، في هذه العشر الأخيرة تتقرب فيها إلى المولى سبحانه وتعالى اجتهادا في طاعة الله سبحانه. فربما أدركتك ليلة القدر التي العبادة فيها خير من ألف شهر، ربما وفقت لقيامها واجتهدت فيها، فتنال الأجور العظيمة. في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنه أن أناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رأوا في المنام ليلة القدر في السبع الأواخر، فجعل أحدهم يقص على النبي صلى الله عليه وسلم والآخر يقصه، ورؤياهم كلها تتواطأ على السبع الأواخر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أرى رؤياكم هذه قد تواطأت على السبع الأواخر، فمن كان ماذا فالتمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في كل وتر. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ومن ماذا ولا يغلبن أحدكم عن السبع البواقي، ولا يغلبن أحدكم عن السبع البواقي. وروى الإمام أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى، من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني شيخ كبير يشق علي القيام، فمرني بليلة لعل الله يوفقني فيها بليلة القدر. فقال: عليك بالسابعة، عليك بالسابعة، أي السابعة والعشرين، فكثيرا ما تأتي ليلة القدر في هذه الليلة المباركة، ولكنها ليست محصورة عليها، فقد تأتي في ليلة 21 أو في ليلة 23 أو في 25 أو في 29. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتماسها في كل وتر. قال صلى الله عليه وسلم: التمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في كل وتر. هذا وليلة القدر ليلة مباركة، قال الله عز وجل عنها: إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. ليلة مباركة جعل الله عز وجل فيها البركة العظيمة، جعل الله عز وجل فيها البركة العظيمة، تتنزل الملائكة على الأرض بإذن ربهم من كل أمر، وينزل فيها جبريل عليه السلام إلى الأرض لبركة هذه الليلة المباركة، فعليك أن تجتهد في عبادة الله سبحانه وتعالى، اجتهد في طاعة الله سبحانه، اجتهد في عبادة الله في هذه الليلة التي العبادة فيها خير من ألف شهر، خير من ألف شهر، فاجتهد فيما بقي من الشهر أيها المسلم، اجتهد فيما بقي من الشهر أيها المسلم، لعل الله عز وجل يوفقك فيها بليلة القدر. والعبادة فيها خير من ألف شهر، خير من 83 سنة، إنه لعمر طويل. فعلى المسلم أن يجتهد في عبادة الله ولا يحرم نفسه، فلا يحرم إلا محروم من هذه البركات العظيمة في هذا الشهر المبارك، شهر الصيام والقيام، وشهر القرآن الذي أنزله الله عز وجل هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فعلى المسلمين أن يقبلوا على طاعة الله من ماذا؟ من صيام وقيام وصدقات وذكر لله وتلاوة للقرآن والأجور العظيمة، فتخرج من هذا الشهر مغفورا لك. أكثر من التوبة والإنابة، أكثر من الاستغفار والرجوع إلى الله عز وجل، أكثر من الدعاء في سجودك، أكثر من الدعاء في قيامك، تقرب إلى الله عز وجل بالصلاة والدعاء، أكثر من الاستغفار والأوبة إلى الله عز وجل، وأنت مصل لله وأنت ساجد لله سبحانه داعيا لله عز وجل المغفرة. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. فيا أيها المسلم التوبة التوبة، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، هل من توبة ناصحة صادقة، عزم أكيد على أن لا ترجع إلى ذنبك، إقلاع عن الذنوب، وعزم مؤكد أن لا تقترف بعدها ذنبا، وأن تتوب إلى الله توبة نصوحة من جميع الذنوب ومن جميع الخطايا. عليك أن تراجع نفسك أيها المسلم، من عمل إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، إلا من تاب وآمن إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يكرمنا بقيام هذا الشهر، بصيام هذا الشهر وقيامه، وأن يتقبل منا إنه هو السميع العليم. والحمد لله رب العالمين.